الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر برفقتكم نبيل الحيدري ونجيب بالاي وعدد من المراسلين، ومن مواضيع تقاريرهم آراء بشأن انسحاب آخر لواء قتالي أمريكي من العراق، وفي أفغانستان إعدام شاب وشاب رجما لاتهامهما من قبل طالبان بالزنا، وذكريات رمضانية تستحث ذاكرة حليين في أمسية خاصة، وخطوات لهيئات الاستثمار تقرب الحلم ببناء وحدات سكنية إلى حقيقة. قبل ختام هذه الساعة سنبقى وبرنامج المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، أكدت وزارة الدفاع استعداد القوات العراقية على إدارة الملف الأمني والعسكري بعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية. مختصون علقوا على انسحاب آخر لواء أمريكي الخميس فضلا عن مواطنين أبدوا قلقهم من احتمال حصول فراغ أمني بعد الانسحاب. التفاصيل مع زميلنا خالد وليد.
بعد انسحاب آخر لواء أمريكي مقاتل من العراق وهو اللواء سترايكر الرابع من فرقة المشاة الثانية، أكد الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري لإذاعة العراق الحر أن انسحاب هذا اللواء أنهى المهمة القتالية للقوات الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن مهمة القوات الأمريكية أصبحت بعد انسحاب هذا اللواء مهمة استشارية وتدريبية.
انسحاب القوات القتالية اللي بقى بس قدمتها الإدارية ستنسحب خلال الأيام القليلة القادمة اللي عددها بحدود 6000 واحد حتى يبقى فقط 50,000. فالأجهزة الأمنية مستعدة على مسك الملف الأمني من القوات الأمريكية، وهي بالحقيقة مسكت الملف الأمني منذ حزيران العام الماضي، يعني هي من تقوم بكل الواجبات، والقوات الأمريكية بدأ عملها بالانحصار شيء فشيء. تقدم التدريب والاستشارة، الاستشارة عند الطلب، وتقدم رؤاها حسب ما موجود موجودة في المعسكرات المتكسرة فيها وحسب ما تقوم به في متابعة أداء القوات المسلحة العراقية بطلب من الحكومة العراقية.
وكان الكولونيل أريك بلوم قد أكد في تصريحات صحفية أن اللواء الأخير في القوات القتالية الأمريكية وهو اللواء سترايكر الرابع من فرقة المشاة الثانية انسحب من العراق فجر الخميس عبرا الحدود العراقية إلى الكويت، مشيرا إلى أن آخر العناصر قد عبروا الحدود عند الساعة 3 فجرا بتوقيت غرينتش، فيما أكد هذه التصريحات مستشار القوات الأمريكية في العراق نادر سليمان في حديثه لإذاعة العراق الحر.
انه هذه الفرقه هي غادرت، اخر فرقه قتاليه غادرت العراق، اي لواء كامل هي اخر لواء انسحب قتالي وغادر العراق.
انسحاب هو تدريجي، يعني منا بعد اكو حاليا هسه هم اكو موجودين تقريبا 56,000 اللي متواجدين حاليا، هذول 56,000 منا الاسبوع يعني بنهايه هذا الشهر راح يكونوا 50,000 بس.
وقد تم انسحاب جميع الوحدات القتالية الأمريكية قبل أسبوعين من الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي باراك أوباما لانسحاب القوات القتالية من العراق، في حين قال الناطق باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي لإذاعة العراق الحر
انسحاب القوات الأمريكية إلى، يعني إحنا بالنسبة لنا يمثل عنصرين إيجابيين. العنصر الأول أن قواتنا الأمنية الآن هي حقيقة أصبحت مسؤولية مباشرة وكاملة بكل ما فيها من إمكانات أمام التحديات اللي يواجهها البلد، وخاصة تحديات الإرهاب. النقطة الثانية، معظم العناصر الإجرامية، معظم الجماعات الإرهابية جاءت تحت عنوان مقاومة المحتل، وبالتالي نفذت معارضها ضد الشعب العراقي تحت هذا العنوان، ووجود القوات الأجنبية كان ينطي مبرر. الآن مع انسحاب هذه القطاعات وخروجها من العراق سقطت الأقنعة عن هذه الجماعات، فأي عمل إجرامي يقومون به هو ما إذن معناها أنهم من الأول كانوا يستهدفون الشعب العراقي، وكانوا يستهدفون العملية السياسية في العراق، وأنهم أعداء العراق، وعملية شعار مقاومة الاحتلال هي يعني شعارات كانوا يغطون بها على جرائمهم.
وتباينت ردود أفعال المواطنين العراقيين حول خطوة انسحاب القوات القتالية الأمريكية، فبعضهم عدها خطوة سترفع من أعمال العنف في العراق، والبعض الآخر عدها حافزا للقوات الأمنية العراقية لتطور قدرتها.
والله هم الأمريكان موجودين والوضع الأمني مو زين، متفجرات ومفخخات وأبوات ناسفة، والله إذا طلعوا ما أدري وادي شي يصير الوضع، الوضع طبعا حيصير أسوأ.
هو الوضع الأمني إذا نوجده الأمريكان أو ما نوجده هو متدهور، الأمريكان لأنهم قبل سنة هم عافوا الشوارع وبقوا بالقواعد.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعدم في أفغانستان مؤخرا شاب وشاب رجم حتى الموت بعدما اتهمتهما حركة طالبان بالزنا، وفي حين لاقت عملية الرجم إدانة واسعة من رجال الدين، فإنها سلطت الضوء على قضية تفسير الشريعة الإسلامية في أفغانستان. عن هذا الموضوع أعدت إذاعة العراق الحر التقرير التالي الذي يقدمه لنا فارس عمر.
تواصلت بيانات الإدانة والاستنكار من علماء الدين وأوساط الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ضد رجم شاب وشابة بقرار من حركة طالبان في إقليم قندوز شمال شرقي أفغانستان يوم الأحد الماضي. وهذه أول عملية رجم تأمر بها حركة طالبان منذ إسقاطها في عام 2001، ونفذ إعدام الشاب والشابة بهذه الطريقة في قرية تسيطر عليها حركة طالبان. وقال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إن قتلهما جريمة لا تغتفر، وأعلن أن الحكم برجم مواطن ومواطنة بقرار صادر عن جماعة مسلحة محظورة دون محاكمة عادلة يتنافى مع تعاليم الإسلام والمبادئ الإنسانية. وأفاد التقارير أن الشاب والشابة وكلاهما في العشرينات من العمر استدرجا إلى قريتهما التي هربا منها مؤخرا، وبعد عودتهما وقعا في قبضة طالبان التي عقدت مجلسا من ملاليها حكموا عليهما بالإعدام رجما. الحادث سلط الضوء مجددا على السجال الدائر في أفغانستان بشأن تفسير الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها العملية والخلط بين تعاليم الإسلام والتقاليد القبلية والمحلية. ويرى مراقبون أن حسم هذا السجال سيقرر ما إذا كان فهم الشريعة فهما ينسجم مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان سينتصر على التأويل الضيق والمتزمت لأحكامها. وفي هذا الشأن قال العلامة مولوي عبد الناصر من منطقة دشتي آرتشي حيث ارتكبت الجريمة إن إصدار مثل هذه الأحكام مخالف لتعاليم الإسلام السمحة.
طبقا لأحكام الإسلام والشريعة لا يمكن أن يدان أحد بالزنا إلا إذا اعترف بجريمته أو جريمتها في 4 مناسبات مختلفة، وبعد تأكيد 4 شهود رأوا المتهم يرتكب فعلته بأم العين. من دون ذلك حتى شهادة المتهم لا تكون مقبولة، ويتعين أن يكون جميع الشهود من أصحاب السيرة الحسنة ولم يتهموا من قبل بأي جنحة.
رئيس دائرة الإفتاء في المحكمة العليا الأفغانية صديق الله مسلم من جهته أكد ضرورة توفر الإجماع بين العلماء وتعليلاتهم، ويعني هذا برأيه أن القوانين التي تستوحي الشريعة لا يمكن أن تطبقها إلا مرجعية رسمية. ويؤيده في ذلك العميد السابق لكلية الشريعة في جامعة الأزهر الأستاذ حامد محمد أبو طالب.
فهنا بالتطبيق على وضع أفغانستان هناك حكومة معترف بها دوليا وهي حكومة الرئيس كرزاي، ومن ثم فلا يجوز للمتغلبة أي للذين غلبوا على مكان ما أن ينشئوا محكمة وأن ينفذوا أحكاما، لأنهم ليسوا حكومة منظمة معترفا بها، وإنما هم مجموعة من الأشخاص غلبوا أو تغلبوا على مكان معين فليس لهم سلطة الحكم.
ويرى أبو طالب أن قانون العقوبات بموجب أحكام الشريعة لا يمكن أن يطبق إلا في أوضاع مستقرة حيث يسود الأمان ويطمئن فيه المواطن على حياته وممتلكاته وضمان عيشه الكريم. ولكن نموذج الحكم الذي أقامته حركة طالبان بعد تسلمها مقاليد السلطة كان قائما على الخوف.
المستمع حسن العيساوي من النجف يقول: أزف التهاني لكادر الإذاعة والعراقيين كافة بشهر رمضان الخير. ويقول: شوفونا نشارة لأن خلص الصبر وبنزين المولدات.
خزعل من الموصل يقول في رسالته: السلام عليكم، أني من متابعي إذاعة العراق الحر، ولي طلب عندكم هو إبلاغ سلامي للنائب محمود عثمان.
تهنئة بمناسبة شهر رمضان وردتنا بلا توقيع، تقول: أرسل حنين وشوق لأهل الذوق وسيادة، أهنيهم بقرب رمضان وعساهم دوم عوادة.
المستمع محمد الحزين يقول في رسالته: أنا من متابعي إذاعة العراق الحر، هل تقبلوني صديقا لكم؟ ونحن نقول: أهلا بك مستمع وصديق دائم لإذاعة العراق الحر، ونرجو في الرسالة المقبلة أن تكون محمد السعيد.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتابع عددا من تقارير المراسلين نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
يا سامعين الصوت، دلوني دلوني على راحة ونبسكون.
يا سامعين الصوت،
من حيرتي ما أشوف بعيوني معيوني على راحة ونبسكون.
يا سامعين الصوت،
يا سامعين الصوت، دلوني دلوني على راحة ونبسكون. ما أشوف بعيوني بعيوني على راحة ونبسكون.
سامعين الصوت،
ما أدري راحة وين واللي أقرب ماشي. أتقلب على النار، خلوني خلوني على راحة ونبسكون. قلب على النار، خلوني خلوني على راحة ونبسكون. يحفظ ريوك ساعدنا على المكتوب ولك
ولك يا صغيوك ساعدنا على المكتوب
نص الشمات أحبابي
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. تتواصل خطوات باتجاه إنجاز عملية التعداد العام للسكان، ومنها افتتاح مركز إدخال ومعالجة البيانات الخاصة بالتعداد الذي يضم نحو 800 حاسبة حديثة فضلا عن تقنيات اتصال وتوثيق. وبهذه المناسبة أكد وزير التخطيط ووكيله ثبات موعد إجراء التعداد في 24 من تشرين أول المقبل. حيدر الرشيد زميلنا من بغداد تابع الموضوع.
التعداد العام للسكان المقرر إجراؤه هذا العام دخل حيزا تطبيقيا، وذلك بافتتاح مركز إدخال ومعالجة البيانات الخاصة بالتعداد، والذي يعده المسؤولون في وزارة التخطيط الحلقة الأهم في إنجاز هذا الاستحقاق. وزير التخطيط علي بابان افتتح المركز هذا اليوم منوها لأهميته ومؤكدا على استكمال كافة الاستعدادات لإجراء التعداد العام حسب موعده المحدد في 24 من شهر تشرين الأول المقبل.
مركز إدخال البيانات، وهو كما تعلمون حلقة في غاية الأهمية من الناحية اللوجستية لتنفيذ التعداد، وجدنا كل الإمكانيات متوفرة الحمد لله، وجدنا الاستعدادات عالية، وجدنا همم مرتفعة، ولذلك أنا متفائل جدا بنجاح التعداد.
سيادة الوزير، هل تؤكد إجراء التعداد في موعد المقرر؟
بإذن الله تعالى سنجري التعداد في موعده المحدد.
من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق في حديثه لإذاعة العراق الحرة إنه بافتتاح هذا المركز فقد تم وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بعملية التعداد، مستبعدا أن تتأثر هذه العملية بالأزمة السياسية الراهنة بتشكيل الحكومة.
يعني احنا الان بالمرحله الاخيره، انتهينا من تحديث الاطار بشكل متميز. الان منهمك المحافظات في تسميه العدادين، حوالي 200 الف عداد اضافه للاعداد الاحتياط والمدراء والمعاونين.
ازمه تشكيل الحكومه، هل تتوقعون ان تؤثر على اجراء التعداد؟
التعداد تم بناء على قانون للتعداد العام للسكان صدر بقرار حكومه وقرار مجلس نواب، ولذلك نعمل تحت مظله هذا القانون.
المركز سيكون وحدة إدخال ومعالجة مركزية لكافة البيانات الخاصة بالتعداد والتي ترد من عموم محافظات العراق. وتشير المدير العام التنفيذي للتعداد نهى خضر يوسف إن المركز تم تزويده بأحدث التقنيات اللازمة لإنجاز عملية إحصائية بهذا الحجم.
يتكون المركز تقريبا حاليا بحدود 500 موظف يداومون شفتين، شفت صباحي وشفت مسائي. يتكون من تقريبا 800 حاسبة مع 23 سيرفر، 23 ماسح ضوئي. كل هذه الأجهزة هي من الأجهزة الحديثة اللي تفي بمتطلبات التعداد العام للسكان.
أما على المستوى البشري فقد بدت الكوادر العاملة في هذا المركز مهيئة ومؤهلة رغم بعض الصعوبات الفنية والتقنية التي واجهتها في بداية العمل، كما تذكر مروة وهي إحدى الموظفات العاملات في هذا المركز.
طبعا بالبداية قاموا بإدخالنا بدورات مكثفة، قاموا بعدة دورات، تعليمنا بعدة دورات من أجل أنه يأهلونا لهذه المهمة، وبعد قمنا بإدخال البيانات عن طريق ترميز الحيازات الزراعية والمنشآت عن طريق هاي السيستم اللي تشوفه قدامه.
طيب يعني هل واجهتم صعوبات تقنية من نوع ما؟
بداية الأمر واجهنا شوية صعوبات، بس بعدين شوية بدينا نتعلم على الشغل ومشت الأمور طبيعي الحمد لله.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائنا المستمعين، استعاد حليون ذكريات رمضانية ارتبطت بمدينتهم وأسلافهم قبل عشرات السنين، حيث تناول المتحدثون في أمسية خاصة تفاصيل وصور عن حياة مدينة الحلة خلال رمضان أيام زمان، طقوسا وعلاقات ونوادر ومجالس ومطارحات شعرية. لنشارك الحليين أمسيتهم برفقة علاء رزاق.
رمضان في الحلة قبل 100 سنة، عنوان المحاضرة التي ألقاها الباحث عبد الرضا عوض في أمسية رمضانية نظمتها دار باب للثقافة والفنون. الباحث أكد أنه عاد ذاكرة الحضور إلى طقوس رمضانية التصقت بالمدينة وتراثها العريق.
هذا اليوم كانت عن شهر رمضان المبارك في دار باب للثقافة والفنون، وهو استعراض لما كانت يجري في مدينة الحلة الفيحاء من طقوس وشعائر فلكلورية كان يأديها المجتمع الحلي بطريقة مبسطة وبسماحة. أذكر أن هذه هي الدار محلة الجباويين، كانت سكنتها من أقلية يهودية تسكن المدينة، كانت الجارة المسلمة تستعين بالجارة اليهودية لتوقظها في وقت السحور كي تتم تحضير الطعام. هذه يعني هي وجه من أوجه التسامح الديني اللي كان موجود بهاي المدينة يعني. ثم أن الحرب كان يعالج بطرق أخرى يعتقد أنها أفضل من الآن، وهو أنه صاحب دار ينزل إلى السرداب، والسرداب كان بمنافذ هوائية تسمى البادقير، وهذا تيار الهواء يطفئ النسمات لطيفة وعذبة.
وتابع الباحث عبد الرضا عوض حديثه بالإشارة إلى أنه تناول الفلكلور الذي كان سائدا في مدينة الحلة قبل قرن من الزمان في غياب التكنولوجيا الحديثة.
في هذه الأمسية تناولت الحالة الاجتماعية الفلكلورية اللي كانت يعني سائدة في مدينة الحلة قبل قرن من الزمان، إذ كان ينعدم التيار الكهربائي وتنعدم الاتصالات والتليفونات وطرق المواصلات الحديثة، كيف كان الرجل الحلي يعيش يومه، كيف كان يصوم نهاره، يعني كان مسحرات يبني يطلع بالطبل وياه فد بستة أو فد أنشودة خاصة، أنشودة لطيفة بحيث الناس تستمتع بها وثاني ينظرها حاليا ماكو طب طب طب.
واستذكر الدكتور أسعد النجار البحث في شأن الحلي الطقوس التي كانت ترافق شهر رمضان والأماكن التي تقام فيها.
مدينة الحلة قبل 50 عاما وأكثر كانت تدار الأماسي الرمضانية في مساجد العبادة وفي الحسينيات، حيث كان يتسلق المنبر خطيب الجامع أو إمام المسجد يلقي محاضرة تضم أمورا دنيوية وأخرى دينية، بعدها يتسلق المنبر خطيب المنبر يعلم الناس ويرشدهم إلى مآسي واقعة الطف ويذكرهم بالبطولات التي قدمها أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وبعد ذلك تبدأ المطارحات الشعرية الشعر الفصيح والشعر الشعبي. ومن أشهر الأماسي التي كانت تدار في ذلك الزمان مجلس الشيخ علي سماكة في حسينة ابن إدريس، ومجلس الشيخ محمد حيدر في مسجد ابن نما، ومسجد الشيخ مهدي العطار في حسينية الماشطة، ومسجد السيد قاسم الموسوي في حسينية الإسكان، ومجلس السيد علي الموسوي في حسينية الأحمدية في القاضية. هذه الأماسي تبدأ بالصلاة ليومين أو 3 أيام قضاء يقضيها الإمام مع المصلين، ومن ثم تبدأ المطارحات الشعرية وتحل المشاكل بين المسلمين ويتم مساعدة الفقراء والمحتاجين في هذه الأماسي. هناك تحول أصبح في مدينة الحلة بعد التغيير، بحيث أصبحت المجالس تكون في دور، في مجالس أدبية في دور أناس لهم أسر معروفة، فهناك مجلس السيد حسام الشلاح، ومجلس الحاج مالك عبد الأخوة، ومجلس الحاج وحود شعيلة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتابع عددا من تقارير المراسلين نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
شي كان وياك ظل ويا ظلي لو ظل ما دار بهواي عقلي كلي
شي كان وياك
يا ظل ويا ظلي لو ظل ما دار بهواي عقلي كلي تمشي المراكب نار قلبي الشوق راح تحت ربي بويا بويا
عشق بلا نار قلبي بويا بويا
الشوق راح تحت ربي وي خاي وي عذبت حالي دف الجبن هالعين سهر الليالي
بويا بويا
تمشي المراكب
بالصبح للمذياع تعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع
إذاعة العراق الحر
سيداتي وسادتي أكد رئيس هيئة الاستثمار أنهم بصدد وضع الأطر القانونية وضمانات التمويل مع الشركات المتنافسة لتنفيذ نحو 1,000,000 وحدة سكنية في عموم محافظات العراق خلال السنوات القليلة المقبلة. سامي الأعرجي فصل في حديثه لإذاعة العراق الحر في خارطة تنفيذ الوحدات السكنية وتوزيعها وآليات تسديد قيمتها، ومع مراسلتنا رنا حداد المزيد.
بهدف حل جزء من أزمة السكن الفعلية في العراق والمقدرة بأكثر من 2,500,000 وحدة سكنية، تتنافس 35 شركة عالمية اختيرت من 118 شركة تقدمت لتنفيذ مشروع 1,000,000 وحدة سكنية في عموم البلاد بكلفة قدرها 50 مليار دولار. أعلن ذلك رئيس هيئة الاستثمار الدكتور سامي العرجي في حديثه لإذاعة العراق الحر، مبينا أن الهيئة بصدد وضع الأطر القانونية وضمانات التمويل مع الشركات المتنافسة للوصول إلى مرحلة التعاقد التي من المؤمل أن تتم خلال الأشهر الثلاث المقبلة مع التنفيذ الفعلي للمشروع ليتم إنجازه خلال عامين من تاريخ التعاقد.
118 كلية موجودين في الساحة والكل ده تتنافس، بس اللي قدم الأقرب ما يمكن لما ريده هي بحدود 35 شركة، وهذه 35 شركة احنا بنركز جهود وعمل معهم حتى نوصل إلى مراحل توقيع العقود لما أرسي عليهم من أعداد لتنفيذ هذه الوحدات. في هذا الجانب نأمل أن خلال الشهرين إلى ثلاثة أشهر القادمة يكون تنفيذ فعلي على الأرض ويكون عندنا عقود مع عدد من هذه الشركات. هذا هو المخطط.
وأوضح العرجي أن كلفة البيع للوحدة الواحدة هو بحدود 50,000 دولار، وسيتم بيع هذه الوحدات بآلية التقسيط وتتضمن تزيد 25% كمقدمة، متحدثا في الوقت نفسه عن شروط الاستملاك وتشمل الموظفين والمواطنين ذوي الدخل المحدود والأولوية لمن ليس لديهم سكن.
1,000,000 وحدة سكنية محسوب على أساس الوحدة السكنية الواحدة للسكن العمودي 100 متر مربع، ولكن راح يكون هناك 120 متر مربع، راح يكون 140 متر مربع. إذا كانت 100 متر مربع اللي هي 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ ومخزن وغير، هذه سعر البيع للوحدة الواحدة هو بحدود 50,000 دولار، أي ما معناها 500 دولار للمتر المربع الواحد. مفتوح للموظفين وللمواطنين العاديين. واحدة من الشروط الأساسية أنه لا يملكون سكن، لأن هذه مصممة لمتوسطين دون متوسطين دخل من الموظفين ومن أبناء الشعب الكرام.
خبراء الاقتصاد من جانبهم يرون أن المشروع وبالرغم من فعاليته لا يسد الحاجة الفعلية لأزمة السكن القائمة في العراق، كونه يتمثل ببناء 1,000,000 وحدة سكنية في عمومه، والحاجة تدعو إلى 3,500,000 على أقل تقدير بحسب المحلل الاقتصادي سعد العقولي الذي أشار في حديثه إلى الزيادة السنوية الحاصلة والمستمرة في السكان.
بالنسبة للاحتياجات للوحدات السكنية هو أكثر من هذا، يعني هناك تقدير بأن حاجة العراق ل3.5 مليون وحدة سكنية، وبالتالي هناك زيادة سنوية بالحاجة للوحدات السكنية.
نعم.
بسبب انفطار العوائل والولادات الجديدة إلى آخره، ولهذا أعتقد بأن ما مطلوب هو 1,000,000 وحدة سكنية هو لا يسد حاجة العراق، تبقى حاجة لأعداد أخرى من الوحدات السكنية.
وقال العرجي أن الشركات المتمثلة ب35 شركة هي من جنسيات تركية وأمريكية وكندية وإسبانية وفرنسية وألمانية وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن وحدات المشروع السكنية تتوزع بواقع 244,000 وحدة في بغداد و80,000 وحدة في البصرة و100,000 في الموصل وبنسب متفاوتة في بقية المحافظات بما فيها إقليم كردستان. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في عالم مشاريع الإسكان سيداتي وسادتي، ونتعرف على خطوات متقدمة على هذا الصعيد حققتها هيئة الاستثمار في محافظة دهوك من خلال إجازة 10 مشاريع سكنية ستنشئ أكثر من 7,700 وحدة سكنية. للتعرف على المزيد ومن ذلك قرار حكومة الإقليم عدم إلزام المواطنين بدفع مقدمة مبلغ الشراء، مع عبد الخالق سلطان التفاصيل.
فلاح حاجي مدير الإعلام والعلاقات في الهيئة العامة للاستثمار في محافظة دهوك أشار إلى أن مشاريع الإسكان في المحافظة قد تزايدت خلال العام 2010 ووصلت إلى 10 مشاريع سكنية،
ولحد الآن قامت المديرية العامة للاستثمار بإعطاء أكثر من 10 إجازات للمشاريع السكنية في محافظة دهوك، وبلغت الوحدات المجموعة الوحدات السكنية لحد الآن لحد هذه اللحظة حوالي 7,767 وحدة سكنية لعشرة مشاريع سكنية. المبالغ المرصودة من مقر الحكومة يدعم ب0.5%، 50% يقوم بدعم 50% من الوحدة السكنية والشقق السكنية الموجودة فيهم. كل سنة تقوم الحكومة الإقليم بتخصيص مبلغ 200,000,000 دولار للمشاريع الاستثمارية في محافظات الإقليم الثلاثة دهوك وسليمانية وأربيل.
حاجي أشار إلى أن هنالك تعليمات جديدة وصلت إليهم من الحكومة، أبرزها إزالة الدفع المقدم للشقق السكنية.
في 2010 أصدرت الحكومة الإقليم تعليمات جديدة، وهي تعليمات جدا جيدة بالنسبة للمواطنين، حيث لا يوجد دفع المقدم للشقق السكنية وكلها بالأقساط، ويجب على الشقة السكنية أن لا يتعدى المبلغ 36,000 دولار، أي بحوالي 42 مليون دينار عراقي، وكذلك بالنسبة للبيت وليس للشقة حوالي 52 مليون دينار.
برأيك إلى أي درجة ساهمت هذه المشاريع أو الإسكانية في التقليل من زخم مشكلة أو أزمة السكن التي كانت تتواجد في محافظة دهوك خلال السنوات الأخيرة؟
طبعا في 2008 قامت حكومة الإقليم بإصدار نظام صندوق الإسكان، وهذه النظام صندوق الإسكان لم يأتي احتباطيا، بل إنما جاء نتيجة للأزمة السكن التي تعاني منها المحافظات الإقليم، والنتيجة وبالأخص محافظة دهوك، حيث إن النمو المحافظة دهوك تبلغ حوالي 3.4، أي هاي نسبة كبيرة ليس موجودة في محافظات الأخرى، وهذه النسبة أدى إلى نمو سكاني واسع وتراكم سكاني، وزادت الأمر سوءا نزوح الكثير من المواطنين من مدينة الموصل ومن القرى والأرياف المجاورة نتيجا للأزمة.
إلى أي درجة يلتزم المستثمرون بالشروط والتعليمات التي تقومون بإصدارها؟
ولكل مشروع استثماري لها ضوابط وتعليمات خاصة بها، ولدينا هنا شعبة الإشراف يقوم الإشراف بإشراف على هذه المشاريع وبتقييم هذه المشاريع والإشراف عليها طيلة السنة.
يعني هل هناك منهم من لا يلتزم بهذه؟
من لا يلتزم بشروط الاستثمار وشروط البناء سوف نسحب الإجازة منهم.
من جانبه دعا الأكاديمي هاوكار رمضان المدرس بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة دهوك هيئة الاستثمار إلى فرض ضغوطات على المستثمرين للتقليل من نسبة الأرباح التي يجنونها من هذه المشاريع.
أغلب هذه المشاريع إنه كانت مشاريع سكنية، وإن فعلا المنطقة محتاجة لهذه المشاريع، ولكن كان من المفترض أن تقوم دائرة الاستثمار بفرض ضغوطات أكثر على المستثمرين، لأنه أغلب هاي المشاريع السكنية الطبقات الفقيرة جدا لا تستطيع أن تحصل عليه، لأنه نسبة الربح لهذه المشاريع بالنسبة للمستثمر عالية جدا.
جدير بالإشارة أن حكومة أقليم كردستان قد بدأت منذ العام 2008 بتخصيص مبالغ طائلة لقطاع الإسكان بهدف التقليل من أزمة السكن التي تفاقمت في الأقليم خلال السنوات الأخيرة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
تحية عطرة مني خضير الشائع، ودعوة للتنزه في بساتين المقام وبستات ذيك الأيام. وذلك في برنامج من الأجواء العراقية الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر كل يوم ثلاثاء وينعاد السبت.
مستمعينا الكرام، قبل أن نتعرف على مفردات عدد هذا الأسبوع من المجلة الثقافية، نبقى وهذه الأغنية.
بريء من قلبي ومن روحي، إن كان لحظة أتركك يعاني، أوه سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي ماري تذكر أسامي، سلام
سلامي على اللي حاضر معنا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معنا، سلامي على اللي خالي مكانا،
سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي ماري تذكر أسامي. سلامي على اللي صان المحبة، سلامي على اللي فرق الأصحاب، سلامي على اللي صان المحبة، سلامي على اللي فرق الأصحاب، بعيد وياكل ويشرب معانا، بعيد وياكل ويشرب معانا، عزيزي وصاحبي وقلبي على قلبه، سلام
سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي مالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي مالي مكانا،
سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي مالي تذكر أسامي. سلامي على اللي استاهل دموعي،
حزين وضحكته تعود برجوعي. سلامي على اللي يستاهل دموعي. حزين وضحكته تعود برجوعي. رجاء لا تذكرونا أمامي. رجاء لا تذكرونا أمامي. أخاف يطير قلبي من ضلوعي. سلامي
سلامي على اللي حاضر معانا. سلامي على اللي ماني لك.
إن شاء الله يوصل سلامي. سلام إن شاء الله يوصل سلامي. أسامي ما أريد نذكر أسامي. سلام
مستمعي الكرام، المجلة الثقافية مساحة للأخبار والنشاطات الفنية والثقافية، يجمعها لنا عادل محمود، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة مستمعين الكرام، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا الثقافية لهذا اليوم يتضمن استكمالا لحوارنا الذي بدأناه في العدد الماضي مع الناقد جاسم محمد جسام، كما يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات البلاد المختلفة. أعلنت وزارة الدولة للسياحة والآثار العراقية تنفيذ حملات تنقيب في 5 مواقع أثرية في عموم العراق بكلفة 500 مليون دينار، لافتة في الوقت نفسه إلى وجود خطة لترميم 7 متاحف عراقية في عموم البلاد. وقال المستشار الإعلامي للوزارة عبد الزهر الطالقاني في حديث له أن المواقع الخمسة هي موقع تلول البقر في محافظة واسط الذي يعود للفترة السومرية، وتل العقارب في محافظة ذيقار الذي يعود لعصر فجر السلالات، وموقع آخر أيضا في ذيقار يعود لعصر سلالة أور الثالثة، وتل الآجر في محافظة المثنى الذي يعود للفترة البابلية، والموقع الخامس الذي يجري التنقيب فيه هو كنيسة القصير في محافظة كربلاء. وأضاف الطالقاني أن الآثاريين العراقيين استطاعوا الوصول إلى أسس الكنيسة واستظهار معالمها وبعض ملحقاتها ومرافقها، مبينا أن المرحلة الأولى ستتضمن الوصول إلى جميع الأسس، لتليها مرحلة الترميم خلال العام المقبل. وأشار الطالقاني إلى أنه تم العثور على مكتشفات جديدة ومهمة في تلك المواقع تعود إلى فترة ما قبل الإسلام، سيعلن عنها بعد انتهاء فترة التنقيبات، مبينا أن الاستكشافات في جميع المواقع تتم بجهود عراقية وقد رصد لها 500 مليون دينار، علما أن عدد المواقع الأثرية في العراق يبلغ أكثر من 12 ألف موقع تضم آثارا تعود إلى حقب زمنية مختلفة. ونتحول إلى محافظة كركوك، حيث نظمت المديرية العامة لتربية المحافظة المعرض التشكيلي السنوي لنتاجات طلبة معهدي المعلمات والمعلمين في كركوك، والذي تضمن لوحات تجسد حارات كركوك القديمة وقلعتها إلى جانب صور لأهوار الجنوب وجبال وطبيعة إقليم كردستان العراق. وقال مدير النشاط المدرسي في تربية كركوك عباس حمدي بكتاش أنه تم عرض 34 لوحة في المعرض التشكيلي السنوي الفني الشامل الذي أقيم اليوم لطلبة معهدي المعلمين والمعلمات، فيما اختلفت المدارس الفنية التي انتمت إليها اللوحات المعروضة. وأضاف أن المعرض السنوي هذا يعد واحدا من أبرز المعارض التي تقيمها تربية كركوك، حيث يتمكن الطلبة المشاركون من توظيف قدراتهم. وشهدت محافظة كركوك خلال العام الحالي 2010 العديد من الأنشطة الثقافية، منها اختتام مهرجان كركوك السينمائي للأفلام القصيرة في 30 من آذار الماضي بمشاركة 15 محافظة عراقية. كما نظمت مديرية تربية كركوك أكثر من 3 مهرجانات شعرية ومسرحية وفنية ضمن أنشطتها السنوية، تزامنت مع اختيار مدينة كركوك عاصمة للثقافة العراقية لهذا العام. أعلنت مديرية الثقافة في محافظة بابل عودة عروض الأفلام السينمائية في الأندية الثقافية بعد انقطاعها لعدة سنوات بسبب التردي الأمني الذي كانت تعيشه المحافظة، فيما أكد مدير صالة السينما دار الود أن عرض الأفلام سيستمر خلال شهر رمضان. وقال مدير عام الثقافة بوزارة الثقافة رعد علاوي الدليمي في حديث له أن القاعات الثقافية في بابل بدأت تعود لها الحياة من جديد بعد انقطاع دام لعدة سنوات بسبب التهديدات التي تلقاها أصحاب تلك القاعات من قبل الجماعات المسلحة، الأمر الذي اضطرهم إلى تحويلها إلى مخازن أو متاجر. واعتبر الدليمي أن عودة عرض الأفلام ولو في النوادي الثقافية يبعث على التفاؤل بإمكانية ازدهار السينما في المحافظة، مبينا بهذا الخصوص أن وزارة الثقافة جادة في دعم المشاريع الثقافية في خطتها للفصل الثاني من العام الحالي بغية تفعيل الأنشطة الثقافية. من جانبه قال مدير صالة سينما دار الود حميد شاكر أن عرض الأفلام السينمائية هو مطلب لأهالي المحافظة ومثقفيها، مؤكدا أن عرض الأفلام سيستمر حتى خلال شهر رمضان حيث ستعرض الأفلام بعد الإفطار. يذكر أن أول سينما تأسست في محافظة بابل كانت في عام 1933 وسميت السينما الصيفية، وبعدها بثلاث سنوات افتتحت سينما ثانية باسم الحمراء، وفي نهاية الستينات افتتحت 3 صالات سينمائية وتوقفت جميعها عن العمل في عام 2003.
يا ليلى لا تقضين خلينا سهرانين، يا ليلى 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 لا تقضين خلينا سهراني، ردينا لارض الشوق، ردينا لارض الشوق، واخذينا للحلوين، وصلينا للطيبين.
نكمل أعزائنا المستمعين في هذا العدد من المجلة ما بدأناه في العدد السابق من لقاء مع الناقد العراقي جاسم محمد جسام. تحدث الناقد الضيف في العدد الماضي عن بداياته النقدية وتطورها وعن أسلوبه في النقد الذي توصل إليه عبر الأعوام. في هذا العدد يستكمل الناقد حديثه عن رؤيته للنقد الأدبي وعن كتابه النقدي كلام العصور. في البدء سألنا الناقد الضيف عن رأيه في بعض الآراء التي تهاجم النقد الأدبي وترى أنه أصبح نافلا ولا حاجة للأدب إليه.
على أقل تقدير الناقد هو من يهيئ الأجواء والأرضية المناسبة للقارئ، هو من يقدم النص، هو من يخلق للنص دعاية مناسبة، هو من يدعو الآخرين لقراءة والاستمتاع بالقراءة من خلال تقديمه وتوثيقه للنص. ولكن أعتقد أن النقد يمر بأزمة حقيقية، وتحدث الكثيرون في هذا المجال كون النقد يمر في أزمة من خلال المنهج، من خلال المصطلح، من خلال الناقد نفسه، لأنه اعتاد الآخرون على استيراد القوالب الجاهزة والآراء النقدية الوافدة من الخارج، وهي مشكلة نعاني منها النقد العربي بصورة عامة. علينا نحن النقاد الآن في هذا الوقت بالتحديد في العصر الحديث بعد هذا الانفتاح والتطور الهائل أن نجد لنفسنا أرضية ونجد لنفسنا منهج خاص بنا لنقدمه للآخرين، لا أن نعتمد على القوالب الجاهزة الوافدة من الخارج.
أعتقد أن هناك جهات معينة تعتمد على القوالب الجاهزة بصورة جامدة، لكن ألاحظ أن الكثيرين يميلون إلى منهج انتقائي، يعني أن يأخذ من البنيوية بعض السمات المفيدة، وأن يأخذ من النقد الانطباعي بعض السمات المفيدة، وأن يأخذ من نظرية التلقي مثلا، ومن التفكيكية، ومن جملة مناهج يأخذ بعض السمات المفيدة، وبالتالي كثير من النقد الذي عندنا هو مزيج انتقائي. هل تعتقد أنه هذا الأسلوب فعال ومفيد ومرن، أم أنه على الناقد أن يتمسك بأسلوب محدد ومنهجية محددة لكي يثمر عمله؟
حقيقة ما تسميه بالانتقائية أنا أسميه تخبط وعدم وضوح في الرؤية. على الناقد أن يحدد مساره باتجاه معين لكي يستطيع أن يرسم له سياسة خاصة، سياسة نقدية خاصة يسير عليه. نقول فلان الناقد الفلاني له سياسة نقدية كذا، والناقد الفلاني ينتمي إلى المدرسة النقدية كذا أو المنهج النقدي كذا. هذا الانتقائية وتخبط وعدم وضوح في الرؤية، وأعتقد أنه غير مجدي، وبالتحديد الآن لكثرة النتاج الأدبي واختلاط الأمور.
ما هي منجزاتك الفعلية التي قدمتها، يعني الكتب أو المقالات أو الدراسات؟
على مستوى التأليف لي كتاب نقدي تناولت فيه مجموعة من الشعراء، وأنا لا أميل إلى التجيل. حقيقة أنا لا أميل إلى التجيل، ولذلك كان كتابي النقدي يتضمن مجموعة من الشعراء من أجيال مختلفة. وأيضا لي كتاب قيد الطبع فيما يخص اللغة الشعرية الحديثة، والكثير من المقالات والدراسات التي نشرت في المجلات المحلية والعربية. وأنا الآن مشغول تماما برابطة النقاد العراقيين التي شكلت أخيرا وفزت برئاستها، مشغول بتوجهي من حيث طرح مشروع نقدي لملمة النقد العراقي بالتحديد، والنقاد في مسار نراه ضروريا لنطرح مشروعنا النقدي محليا وعربيا.
هل لك أن تعطينا فكرة عن هذه الرابطة، متى تأسست وأين، وما هي توجهاتها ومن هم أعضاؤها؟
حقيقة عكفت طيلة السنة الفائتة على وضع النظام الداخلي والقواعد والأسس الرئيسية لهذه الرابطة، وتقدمت أنا مجموعة من النقاد بهذا المشروع إلى الاتحاد، وطرح في اجتماع المجلس المركزي وحصل على الموافقة، وتم تحديد الانتخاب يوم المؤتمر الانتخابي يوم السبت المصادف 26/7، وحصل على الموافقة الإجماعية، وتم انتخاب الهيئة الإدارية التي تشكلت من 5 أعضاء هم الأستاذ الناقد علوان سلمان، الدكتور جاسم الخالدي، الست عالية خليل، وزهير الجبوري، وأنا طبعا جاسم محمد جسام. وبعد إجراء الانتخابات الداخلية فزت برئاسة الهيئة الإدارية.
الشيخ الحبيب انت للدلال حبيب انت للدلال كلام ذكرناك يصيب العقل.
ومع تصوراتي ورؤى وأفكار الناقد جاسم محمد جسام ننهي مستمعينا الكرام عدد هذا الأسبوع من المجلة الثقافية، آملين أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم في عدد جديد الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
خلّى 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 حبيب انت للدلال الدلال حبيب انت للدلال خلّى كل يوم نذكرنك يصيب العقل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.